هم يتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إلى الله ثم بعلم وتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون كيف يصلون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أما بعد، إخوتي الكرام، أخواتي الفاضلات في شتى بقاع الأرض، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. في هذه الليلة بإذن الله تعالى سنتدارس قضية، بل سنبدأ درسا إن شاء الله تعالى من الدروس المهمة جدا في حياة كل مسلم، كيف لا، وهو أحد الأمور التي بعث من أجلها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم حينما قال في الحديث الصحيح: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فمرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء الذي سيحمل عنوانا يتعلق بمهارات التواصل والعلاقات الاجتماعية، لنتعلم ونستفيد كيف نستطيع أن نعيش في هذه الحياة ونتواصل مع القريبين وكذلك البعيدين، سواء أكانوا المقاربين لنا المتواصلين معنا أمامنا جسدا بجسد ووجها لوجه، أو كانوا بعيدين عنا. فنسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه اللقاءات وأن يسددنا فيها وأن يعيننا وإياكم فيها لكل خير. وأرحب كذلك بإخوة الكرام الأفاضل في هذا الاستوديو، سائل المولى جل وعلا أن يوفقني وإياكم لكل خير. أيها الإخوة الأفاضل، من نعم الله عز وجل على الإنسان أن يوفقه لطلب العلم، وإذا أطلق العلم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فالمراد به العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة. ومن المأثور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان يقول: العلم عمائم يسقطها الله على رأس من يشاء. فهذا العلم، أي العلم الشرعي، هو توفيق محض من الله تعالى. فإذا أراد الله بالعبد خيرا وفقه للعلم الشرعي، ولذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله معلقا على هذا الحديث: وللحديث مفهوم مخالفة، ومفهوم المخالفة أن من لم يرد الله به خيرا فلا يفقهه في الدين. فإذا وفق العبد إلى هذا الأمر، وهو أن يكون عالما أو طالب علم يستطيع أن يغوص في المسائل ويبحث في بطون الكتب ويخرج هذا العلم وينشره للناس، لا شك أن هذا خير عظيم. ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الآخر: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالإنسان يتعلم ويعلم ولا يقف حده عند التعلم فقط، بل ينشره كذلك للآخرين. لذا نحن في هذا الدرس لا شك أننا سنمر بمواقف كثيرة، وسنستشهد بآيات وأحاديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، سواء كانت قولية أو عملية، نستنبط من خلالها فقه العلاقات الاجتماعية، كيف نتواصل مع الآخرين، كيف نستطيع أن نكسب قلوب الآخرين، كيف نستطيع أن ننقل المشاعر، المعاني، الكلام الذي نريد أن ننقله للآخرين، ما هو الأسلوب المناسب والجميل الذي يمكن أن نحقق به وصولا إلى قلوب الناس بأقل تكلفة وأيضا بأجمل صورة وأفضل حلة. دعوني أبدأ معكم هذا اللقاء بقصة ذكرت في كتب الأدب والتاريخ، وهي أن رجلا شيخ كان يعلم مجموعة من الطلاب، تعلموا، ثم كان الشيخ إذا انتهت الدروس قال لهم: اذهبوا فانشروا الدعوة. وفعلا ذهبوا في يوم من الأيام مجموعة من الطلاب، فدخلوا أحد المساجد، مسجد جامع، وإذا بالخطيب يخطب في خطبة الجمعة بأحاديث كلها كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس أو هؤلاء الطلاب الذين جاءوا ليطبقوا علمهم الذي أخذوه من الشيخ غاضبوا من هذا الوضع، وقالوا: كيف هذا الإنسان يكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقاموا بعد انتهاء الصلاة وقالوا: هذا الرجل، هذا الخطيب يكذب عليكم ويتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بكلام لم يقله عليه الصلاة والسلام. فقام الناس وغضبوا على هؤلاء الشباب وبدأوا بضربهم في داخل المسجد، لأنه لا يمكن أن يتركوا شيخهم الذي يعلمهم عشرات السنين ويسمعوا لي صبية أو لشباب صغار لا يزالون في أول الطلب. فماذا حصل؟ رجعوا إلى الشيخ وهم مضروبين والدماء تسيل منهم، فقال له حصل كيت وكيت وكيت. فقال الشيخ دعوني أذهب معكم في الأسبوع القادم وأريكم كيف نستطيع أن نصد شر هذا الإنسان ولكن بأسلوب آخر. وفعلا ذهب الشيخ في الجمعة التالية وحضر الجمعة وقال، وسمع الخطيب وهو يتكلم بأحاديث لم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، كلها موضوعة ومكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما انتهت الخطبة وانتهت الصلاة وصلى هذا الخطيب بالناس، قام هذا الرجل الكبير في السن ومسك الميكروفون وتحدث أمام الناس وقال أيها الناس، إن إمامكم هذا رجل صالح تقي، وإن من أراد أن ينال الجنة فليأخذ شعرة من لحيته. وفعلا هجم الناس عليه وبدأوا بأخذ كل شعر وجهه. الحقيقة تغير الأسلوب فقط بغض النظر عن الطريقة أو الكلام الذي قاله هذا الرجل، لكن انظر استطاع أن يؤدي بهذا الإنسان ولكن بطريقة سهلة. دعونا نتأمل الآن في هذا الكون. انظروا أيها الإخوة، وصل الإسلام إلى جنوب الهند وسيلان وجزر المالديف وإلى التبت وسواحل الصين، ووصل كذلك إلى الفلبين وجزر اندونيسيا وشبه جزيرة الملايو، وصل إلى أواسط أفريقيا والسنغال ونيجيريا والصومال وتنزانيا ومدغشقر وزنجبار وغيرها من البلاد. وصل بماذا؟ وصل بأخلاق الناس بسبب تجار مسلمين ودعاء صادقين لم يملكوا العلم فقط بل ملكوا خلقا استطاعوا به فتح عقول الناس وقلوبهم، ولكن فتحوا قلوبهم قبل عقولهم. لأنك إذا أردت أن يستمع إليك الناس لابد أن تحقق شيئا مهما جدا، وهو أن يحبوك. لقد أحب أصحاب محمدا عليه الصلاة والسلام، فتغلغل حبه في قلوبهم، ومن ثم أصبحت كل عبارة يقولها النبي عليه الصلاة والسلام يضعونها على رؤوسهم وعلى أعينهم ثم يقومون بتطبيقهم. لماذا؟ لأنه ملك قلوبهم عليه الصلاة والسلام. ولذا لاحظوا عتاة المشركين عندما يأتون ويسلمون، انظروا كيف يتعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسحرهم بتعامله. لما أسلم عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص أحد دهاة العرب، فلما جاء أسلم بعد 3 أشهر من إسلامه ولاه النبي صلى الله عليه وسلم غزوة ذات السلاسل. ثم ماذا حصل؟ في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم جالس، جاء إليه عمرو بن العاص فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ هو يتوقع من هذا التعامل والخلق الحسن والكلام الذي يجده من النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحب إنسان للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عائشة، فقال لست عن النساء أسألك ولكن عن الرجال. قال أبوها، قال ثم من؟ قال عمر، قال ثم من؟ قال أبو عبيدة. قال فسكت مخافة ألا يسميني. يعني هذا الرجل الداهية أسر بماذا؟ بحسن تعامل من النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا نحن حملة شريعة، نحن دعاة، نحن طلاب علم، لابد أن نظهر أمام الناس ليس بالعلم فقط بل بالعلم والأخلاق التي نكسب بها قلوبهم، ثم بعد ذلك نستطيع أن نملك عقولهم بالعلم الذي سنوصله إليهم. لاحظوا معي أيضا أيها الإخوة شيء آخر نحتاج فيه إضافة لحسن التعامل، هو أننا نحن قدرنا كطلاب علم ودعاة وخطباء أن الوسيلة التي ننقل بها للناس هو الكلام. فتجد إما إنسان خطيب أو شخص مثلا في مقاعد الدراسة أو في الفصول الدراسية أو إماما للمسجد يريد أن يلقي كلمة أو درسا أو نحو ذلك، هذا قدرنا نحن كطلاب علم. إذن نحن ننقل للناس كلاما، كيف نوصل للناس هذا الكلام؟ يمكن أن نوصله بأسلوب ونأتي بقلوبهم، لأنه نحن نريد أن نحقق هدفا وهو أن هؤلاء الناس يعودون إلى دين الله. كيف نستطيع أن نعبدهم لكن بأسلوب أفضل؟ دعوني أحكي لكم تجربة شخصية. بحكم أني إمام مسجد كنت أمارس أحيانا جلد الناس، فإذا تأخروا عن صلاة الفجر أمسك الميكروفون في صلاة المغرب أو العشاء وأبدأ بجلدهم، ومن ترك الصلاة فهو منافق، وقد كان لا تفوت الصلاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء كما قال الصحابي. وبدأت بهذا الأسلوب وكنت في أول مسك لي المسجد، ثم بعد ذلك رأيت أن الناس يفرون مني يبتعدون عن صلاة الفجر وينقص العدد. فاستخدمت أسلوبا آخر استفدت من أحد الإخوة وقال أنني استخدمت لغة الترغيب بدل ماذا؟ لغة إيش؟ الترهيب. الترغيب لا شك أنه يأتي بأشد الناس قساوة، بل يأتي بالحيوانات. أنت ترى أسد تخاف منه جميع الحيوانات، ويهرب منه الرجال، حتى الرجل الذي يحمل سلاحا لا يستطيع أن يقف أمام الأسد. وفجأة وإذا بهذا الأسد أمام الناس في السيرك، وهو يلعب أمامهم ويلعب بالكرة ويدخل بين دوائر مليئة بالنار واللهب وغيره. لماذا؟ بالترغيب، لم يأتي بالضرب، إنما جاء بقطع لحم كانت تعطى لهذا الأسد، وأصبح مهذبا وجميلا ونمور تلعب أمام الناس. إذن أيها الإخوة، نحن نستطيع أن نحول ليس فقط الوحوش، نستطيع أن نحول الناس. إذن عندما نريد أن نتحدث مع الناس، نتحدث بأسلوب نفكر فيه قبل أن نلقيه على الأشخاص، ولا تأخذون العاطفة. لهذا إن شاء الله تعالى نحن سنتحدث بإذن الله في إحدى الليالي عن كيف نتفاعل. نتفاعل بدون انفعال، نتفاعل نحن لكن لا ننفعل، لأن هذا الانفعال سيفقد الكلمة صدقها، سيفقد أيضا المشاعر التي في داخلك صدقها، ومن ثم الناس تهرب منا عندئذ. إذن نحن أيضا في هذا اللقاء إن شاء الله سنتعلم كيف، ما هو الوعاء الذي نستطيع أن ننقل به العلم للآخرين. عندما أريد أن أتحدث عن التقوى، هل أسأل نفسي ليس هناك إلا أسلوب واحد نقل هذا الموضوع، أو هناك أساليب أخرى؟ سنجد أن لدينا أساليب كثيرة جدا نستطيع أن نكسب بها قلوب أولئك الأشخاص. لهذا لا شك أن نحن فتحنا هذه الدنيا كلها بسبب أن وجد أناس يتقنون فن التعامل، مهارات التواصل مع الآخرين، كسب قلوب البشر. كما ذكرت لكم الآن، مجموعة كبيرة من الناس كانوا في أول أمرهم كفارا، ثم بسبب تجار ودعاة صادقين ملكوا قلوب الناس. يا أيها الإخوة، كل هذه البلاد التي ذكرتها لكم قبل قليل لم يكونوا يحسنون العربية، عجم، ومع هذا تحولوا إلى الإسلام بسبب رؤيتهم لحسن تعامل من قبل أولئك الأشخاص. لهذا نريد أن نقرر مفهوم أيضا مهم جدا، وهو لأن بعض الأشخاص يقول: يا أخي أنا الله خلقني هكذا عصبي، أنا رجل غضوب أغضب بسرعة، ولذلك لا أستطيع أن أتحمل هذا الكلام. لا، لقد جاء في الأثر ويروى حديثا مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الحلم بإيش يا إخوة؟ بالتحلم، والعلم بالتعلم. يعني الإنسان لا يلد عالما، لا يأتي في يوم وليلة يصبح عالم، لكنه في الحقيقة يتعلم. وإنما العلم كاجتماع النقط مثل السيل، يأتي أول شيء مطر خفيف، ثم بعد ذلك يجتمع هذا السيل ويغرق مدن وبلدان. نفس القضية، العلم تأتي مسألة ومسألة وصفحة تقرأ وعشر صفحات وكتاب ونصف كتاب وعشرة كتب ومئة كتب، وإذا بهذا أصبح ماذا؟ أصبح طالب علم يستطيع أن يعيش في هذه المسائل. لهذا نفس القضية، الأخلاق نصل إليها بالتدرج. قد يكون الإنسان عصبي لكن يدرب نفسه، يروض نفسه. ولذا من نعم الله عز وجل علينا قدرة على التغيير. الله ماذا يقول؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. دعوني أحكي لكم حكاية ونحن في هذا الدرس. هذا أول درس، يعني نريد أن يكون لطيفا، ثم بعد ذلك ندخل إن شاء الله في المسائل العلمية التي تحتاج منا إلى تأني وكتابة. لكن خذوا مثل هذه القصة. يحكى أن رجل، بل اثنين من الشباب، كانوا في قرية من القرى، وكان عندهم مهنة عجيبة وهي سرقة الخراف. فيصبح أهل القرية وإذا بكل حوش فيه مجموعة كبيرة من الغنم مسروقة الخراف، وعندهم سرقة عجيبة أنهم يسرقون الخراف بدون صوت. لهذا أهل القرية بدأوا بتتبع هؤلاء السراق، حتى يوم من الأيام فعلا وجدوا هذين الشخصين يسرقون الخراف. جاءوا بهم في وسط القرية، الناس كلها اجتمعت القرية بالكامل، جاءوا بهذين الشابين، قالوا لهم: تسرقون خرافنا؟ وبدأوا بتقريرهم بالتهمة، وإذا بهم يعترفون. ماذا قررت القرية؟ أن تعاقبهم. كيف تعاقبهم؟ جاءوا بحديدة وضعوا فيها نار، ثم كتبوا على جباههم سين خاء، يعني إيش؟ سارق الخراف. أما أحد هذين الشباب، أحد الشباب خرج من القرية، قال: هؤلاء لا يقدرون أصلا هذه المهارة العظيمة، أنه يسرق بدون صوت. كون الإنسان يسرق غنم ثلاث أربع خمس ويخرجها من حظيرة الغنم دون أن تصدر صوتا، هذا إبداع. لذلك خرج من القرية ولم يعد إليها. الشخص الآخر ماذا فعل؟ قال: أما أنا فسأحسن من نظرة الناس إلي وسأتغير إلى الأفضل. وفعلا عاش مع أهل القرية، بدل ما كان سارقا بدأ يتعامل معهم بالحسنى ويتقرب للصغار والكبار ويحسن التعامل ويسلم على هذا ويهدي لهذا ويفعل تصرفات كثيرة جميلة ورائعة، حتى أصبح شخصا كبيرا. في يوم من الأيام دخل رجل إلى القرية وإذا به يرى هذا الإنسان، إذا مر بالصغار سلموا عليه والكبار يحترمونه ويقدرونه ويعودون إليه ويستشيرونه. فمر به هذا الرجل استغرب من وضعه، ثم بعد ذلك وجدوا طاولة فجلسوا عليها. قال يا أخي كل شأنك عجيب وحب الناس لك، لكن أعجب شيء هو هذه السين خاء التي في جبهتك، سين نقطة خاء. قال لا أدري، أنا كبرت وهذه السين خاء في أذن في جبهتي، سين خاء يعني إيش يا إخوة؟ سارق الخراف. فماذا قال الرجل؟ حقا. طبعا قام من عنده بعد ما رأى هذا التصرف ورأى حب الناس له، فخرج من عنده وقال حقا أنت ساع للخير، من سارق للخراف إلى ساع للخير. إذا نحن لدينا قدرة إلى أن نتحسن، إلى أن تنقلب حالنا من الأقل حسنا أو من السيء إلى الأحسن. ينبغي أن يعني نؤكد على هذه المسألة، لأنه بعض الأشخاص خلاص يقول أنا عصبي إذا ستبقى هذه العصبية معي إلى قيام الساعة. ليس صحيحا، الأخلاق تؤخذ كما أن منها شيء جبلي، إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأحنف بن قيس، قالهما في يعني جبلهم الله عليه، قال نعم. لكن هناك نوع من الأخلاق ماذا؟ مكتسب. ولهذا الأخلاق قسمها، منها ما هو جبلي يضعه الله في قلب الإنسان، ومنها ما هو مكتسب يكتسبه الإنسان من خلال التعامل ونحو ذلك. طيب تعالوا أيها الإخوة الآن ندخل في تعريف الأخلاق. عندما نريد أن نعرف الخلق الذي مهارات الاتصال هي جزء منه، جزء من حسن الخلق مهارات التواصل، كيف نعبر عن المعاني عن المشاعر التي في داخلنا، ما هي القوالب التي نستخدمها، هذا جزء كبير جدا من حسن الأخلاق. لو سألنا الأحبة الكرام ما المراد بحسن الخلق، أحد من الإخوة عنده إجابة؟ حسن الخلق تفضل.
حسن الخلق هو التعامل الجيد والحسن مع الطرف المقابل، سواء كان أب زوجة أو ما شابه من المجتمع، يكون فيه نوع من التعامل الراقي إن صح التعبير. نعم.
طيب هذا جيد، يعني بعض العلماء قالوا أن حسن الخلق هو بذل الندى وإيش وكف الأذى، لأن الناس تحتاج منك إلى بذل وإلى ماذا؟ وإلى الكف. تمام. وقبل أن ندخل فعلا في التعريف الرئيسي، أنا أريد أن أركز أيضا على هذا الأمر. أغلب الناس إن لم يكن كلهم يريدون أن يتعامل الناس معهم بالأخلاق الحسنة، بينما هم لا يمارسونها. صحيح؟ نأخذ أمثلة. الأب يريد أبنائه كلهم مطيعين مؤدبين يستأذنون، بينما هو لا يفعل هذا الخلق معهم. نحن ننتهك حرمات أولادنا في غرفهم دون استئذان، أين الدين؟ الدين أيها الإخوة لم يقل بأنه يفرق بين الأب، ولهذا ستأتينا إن شاء الله بعد قليل صفات الأخلاق في الإسلام، عشرة صفات للأخلاق في الإسلام، هذه أسس في الأخلاق الإسلامية. عندما نريد إنسان يتعامل معنا بالكلمة الطيبة بينما نحن نتعامل معه بالكلمة السيئة، عندما نريد إنسان لا يرفع صوته علينا بينما نحن نمارس رفع الصوت عليه. دعوني أحكي لكم أيضا حكاية في هذا اللقاء الذي قلنا نحن مقدمة نحتاج فيه إلى نوع من إدخال السرور عليكم وعلى الإخوة أيضا الذين يشاهدوننا الآن والذين سيستمعون إن شاء الله بعد ذلك. يحكى أن رجل في يوم من الأيام كان هناك رجل مزارع ليس له في الدنيا إلا بقرة تخرج له حليب، ثم يستخرج من هذا الحليب سمن ويبيعه في المدينة على تاجر من التجار. كل مرة يأتي له بكرات من السمن يقول له هذه كرات يا سيدي من السمن أبيعها عليك، وكل كرة 1000 جرام. يأخذها هذا التاجر ويبيعها على الناس. في يوم من الأيام التاجر جالس ما عنده يعني أي أشغال، فقام وزن الكرات، وزن الكرة الأولى وإذا بها 900 جرام، والكيلو كم جرام؟ 1000. وزن الثانية 900، وزن الثالثة 900، وزن الرابعة 900. يا الله، كل هذه السنين وهذا المزارع يغشني، لا أنتقم من هذا الرجل. وفعلا جاء الرجل المزارع بعد فترة: سيدي هذه مجموعة من الكرات أريد أن أبيعها عليك. قال: تبيعها علي؟ لا بأس، دعنا نزنها. جاء بالكرة الأولى وزنها، وإذا بها كم جرام يا إخوة؟ 900، ما ليست 1000. وزن الثانية 900، الثالثة 900، كل الكرات 900 جرام. تغشني هذه السنين أيها السارق. وبدأ هذا التاجر بسب هذا الرجل المزارع الفقير الذي ليس له في الدنيا إلا هذه الكرات التي يبيعها في القرية أو يبيعها في المدينة على هذا التاجر. فماذا حصل؟ قال: سيدي صبرا صبرا، تذكر الكيلو السكر الذي اشتريته منك قبل سنة؟ قال: نعم. قال: فأنا أزن كرات السمن على الكيلو السكر الذي أعطيتني. الآن من الحرامي؟ من السارق؟ في الحقيقة هو التاجر الأول، ليس كذلك؟ لو عامل هذا الإنسان بالخلق الحسن والعدل لوجد عدلا، ولكنه غش هنا فغش هناك. نفس القضية، حياتنا مبنية على هذا الأمر، الجزاء من جنس العمل. قلوب الناس مثل ماكينة الصراف الآلي هذا اللي يضع الناس فيها فلوسهم. أنت تودع في هذه المكائن مبلغ كبير تستطيع سحبه بعد ذلك. فإذا أودعنا في قلوب الناس كلمات جميلة، عبارات حانية، هدوء في التعامل، رفق، عدم رفع صوت، غضب، تمر بالإنسان أحيانا بعض الأشياء التي قد تغضبه، لكن المؤمن رجاء، رجاء للحق. لهذا ذكر بعض الأشياء والتصرفات أنه التعامل الراقي ونحو ذلك هذا جزء من الأخلاق بلا شك. وبعض العلماء يقولون بذل الندى وكف الأذى. يمكن أن نعرف الأخلاق عموما هي التحلي بالأخلاق أو بالفضائل، التحلي بالفضائل والتخلي عن القبائح أو الرذائل على هدي الإسلام وشرعه القوي. إذن أن يتحلى الإنسان بالفضائل وأن يتخلى عن الرذائل، لكن على ماذا؟ على هدي الإسلام وشرعه القوي. هذا الضابط مهم جدا يا إخوة، على هدي الإسلام وشرعه القوي. كيف؟ لماذا أصلا ذكرنا هذا الضابط؟ لماذا قيل على هدي الإسلام؟ لأن هناك مسألة مهمة جدا، وهي: ما هو منبع الأخلاق ومقياسها؟ إذا أردنا أن نقيس أخلاق الناس نحاكمهم إلى ماذا؟ إلى عقولهم؟ إلى ضمائرهم؟ وإلا إلى شرع الله عز وجل؟ هذه المسألة بحثها كتاب الأخلاق وتحدثوا عنها بعمق. لماذا؟ لأن هناك شيء مطروح سواء من قديم أو حتى بعد سقوط الكنيسة كما سيأتينا بعد قليل في العالم الغربي، أرادوا أن يستبدلوا شيئا يجعلوه ضابطا لأخلاق الناس بدلا عن الكنيسة بعد سقوطها. تعالوا ننظر في ما هي أقوال العلماء أو المدارس في الدنيا في منبع الأخلاق ومقياسها. جعلوا منبع الأخلاق أو المقياس الذي يمكن أن تقاس عليه أخلاق الناس لنرى هل هذا الخلق حسن أو غير حسن، 5 أمور. أما أولها قالوا: لكي نعرف هذا الخلق حسن أو غير حسن ننظر إلى أعراف المجتمع. إن كان موافق والله لأعراف المجتمع ومتفق عليه الناس فبه نعمت، إن كان يخالف أعراف المجتمع فنقول هنا فإنه لا يكون خلقا حسن. طيب ما المراد بأعراف المجتمع؟ المراد بأعراف المجتمع هي مجموعة القواعد التي درج الناس عليها جيلا بعد جيل. أنت تلاحظ أحيانا في بعض البلدان مثل إفريقيا أو غيرها أو في غابات الأمازون أو نحو ذلك، تجد أن هناك عندهم نظام تعرفوا عليه في هذه القبيلة. يعني دعونا نذكر مثالا أهل برنو، منطقة من المناطق موجودة على الكرة الأرضية، لا يمكن يتزوج الشخص عرف عندهم إلا أن يأتي بجمجمة لفتاته، جمجمة إنسان، من أين يأتي بجمجمة؟ هناك أناس أيضا آخرون وهم أهل سريالونة، إذا أرادوا انتخاب ملك لهم ماذا يفعلون به؟ يأتون به في ساحة كبيرة ثم يضربونه كلهم، فإن تحمل أصبح ملكا، وإن لم يتحمل وسقط لا يجعلهم ملكا. من يتحمل ضرب 1000 شخص؟ 2000 شخص يجتمعون على إنسان ثم يضربونه، هذا عرف الآن عندهم. هل نقول للعالم كله لابد أن يكون هذا العرف هو كان في الجاهلية مثلا عرف وأدى البنات شرب الخمور الربا وكان عرفا عندهم؟ ولهذا لا يمكن أن نقيس الناس على حسب الأعراف. لماذا؟ لأن الأعراف تختلف باختلاف الزمان وكذلك المكان. فأعراف الناس الآن في قبيلة أفريقية بعيدة عن ولا في غابات الأمازون عند أولئك الناس الذين ليس لديهم حتى ملابس تسترهم في 12% المكتشفة في غابات الأمازون، هؤلاء لا يعرف لهم أعراف خاصة بهم. هل نقول لابد أن تعمم على الناس كلهم؟ لا شك أن هذا ليس بصحيح، والناس تختلف والبشر كذلك يختلفون، بل هذا يؤدي إلى ماذا؟ الجمود وعدم التقدم، والآن الناس تطور ولا تبقى على أخلاق وأعراف أمم سابقة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فالله عز وجل عاب على كفار قريش وعلى الجاهلية كيف أنهم عرف الشرك الذي تعارفوا عليه سنين عددا أصبح هو الأصل عندهم في حياتهم، ويريدون أن يحاكموا الناس إلى هذا ولا يرجعون إلى شرع الله. الأمر الثاني أو المنبع الثاني أو المقياس الثاني، قالوا لكي ننظر لأخلاق الناس نحاكمهم إلى الضمير الإنساني. إيش معنى الضمير؟ قالوا هو قوة خفية تنبع من نفس الإنسان توضح له طريق الخير وتبين له أيضا سبيل الشر وتحذره منه، شيء في داخل الإنسان. طيب نقول لهم الآن، نسألهم سؤالا هؤلاء الذين يقولون الضمير، نقول نحتكم إلى ضمير من؟ إلى ضمير من؟ قد يكون بعض الناس ضميرهم ميت فيصبح عنده القاتل مثل شرب الماء، بينما أشخاص ضميرهم حي ورقيق، فماذا يحصل؟ تجد أنه في تناقض كبير جدا في مسألة الضمير، لأنه لا يمكن أن يكون الضمير موحدا عند هؤلاء الخلق. ثم هناك شيء آخر، أن الضمير شيء مبهم في داخل النفس، ليس قاعدة شرعية أو قاعدة مثلا تجربة وخبرة يمكن أن تحاكم الناس إليها. هذه الأشياء المبهمة لا يمكن إعادة الناس عليها. ثم هي قضية الضمير، نحتاج أن ننتبه لها يا إخوة، هي فكرة غربية مولدا ومنشأا وتربية وكل شيء. لما سقطت الكنيسة أراد الغربيون أن يجعلوا بديلا يرجع الناس إليه في أخلاقهم وتعاملاتهم اليومية، فقالوا الضمير الإنساني. ولا شك هذا لا يمكن الرجوع إليه، لأن ضمير أبو 50 سنة صحيح غير ضمير 18 سنة 20 سنة. ضمير صاحب 100 سنة الذي لديه حكمة وتجربة وحنكة في الحياة لا يمكن أن يكون مثل هذا الشخص. لذلك لا يمكن نتحاكم إلى الصغير ولا الكبير. وبالمناسبة هذه جاءت الحقيقة خاطرة في ذهني الآن على قضية كبر السن. دائما الكبير لديه من الخبرة والمعرفة ما لا يوجد عند الصغار. لهذا تعجبني أحد الأدباء المشهورين في مصر ذهب مرة إلى السيرك وكان معه أحد الطلاب تو شاب في الجامعة، فماذا حصل؟ كانوا في السيرك ويضحك الرجل، يضحك الشاب، والأستاذ هذا الكبير في السن ما يضحك، ساكت، فيقول له الطالب: لما لا تضحك يا سيدي؟ ألا ترى كيف تفعل فيلة؟ ثم ماذا قال له الرجل؟ خبرة السنين يا بني، خبرة السنين. هذا صحيح، الإنسان عندما كلما كبر كلما زاده الله عز وجل حنكة وتجربة وخبرة ورزانة وهدوء. ولذلك الشريعة لا تجعل الأنبياء يبعثون إلا على رأس كم؟ 40 سنة. لهذا نضج وبلغ 40 سنة، إذا بلغ 40 وبلغ أشده قمة العقل والرزانة. ولهذا ستلاحظون يوما ما يا شباب وحتى الإخوة الذين في يسمعوننا الآن والأخوات، أن الإنسان في سن 40 تكون لديه من القواعد الاجتماعية والرزانة ما لا توجد عند الشخص الصغير، ويعبر عن الأمور بأقل ما يمكن التعبير عن بخلاف الشخص الآخر. هناك مقياس ثالث وهو اللذة والمنفعة. المقياس الثالث، إذن المقياس الأول قلنا ما هو؟ أعراف المجتمع، والثاني الضمير الإنساني، والثالث الذي الآن اللذة والمنفعة. قالوا ماذا؟ ما يحقق لك المنفعة المادية يكون خيرا، وما يحقق لك ألما وضررا ماديا يكون شرا. وهذا غير صحيح. هذا المذهب أيها الإخوة، الأشياء غير المادية لا يعتني بها، فمثلا الإيثار، الكرام، التعاطف، هذه الأخلاق لا يعترف بها هذا المذهب. لماذا؟ لأنه عندما تكرم إنسان أنت وتدفع له مبلغ كبير من مالك في الحقيقة أنت تتضرر ماديا، صحيح؟ لأنه ينقص المال الذي لديك. على هذا المذهب يقول لا تكرم أحد. وابن القيم رحمه الله له عبارة جميلة، يقول أصول الأخلاق 4، أصول الأخلاق أربعة، إذا اجتمعت في الإنسان تأتي بقية الأخلاق طواعية. من يعرفها؟ أعطونا شيء منها. إيش تتوقعوا؟ إيش أصول الأخلاق؟ تفضل شيخ. جميل. ها الصدق يقول الأخ، تفضل. الأمانة. ابن القيم يقول الكرم، الكرم والصبر والصدق والعفة، إذا توفرت في الإنسان جاءت بقية الأخلاق طواعية. إذن اللذة والمنفعة لا يمكن أن تكون أبدا مقياسا لأخلاق الناس، لأن هناك أناس عظماء ضحوا بأنفسهم من أجل شعوبهم ولم تحقق لهم أي فائدة مادية في هذه الدنيا. أيضا هناك مذهب رابع جعلوه مقياس وهو العقل البشري. العقل البشري قالوا ما يراه العقل خيرا فهو خير، وما يراه العقل شرا فهو شر. ونسألهم السؤال التالي: إلى عقل من نحتكم؟ إذا كان العقل هو المقياس الأخلاق، طيب عقل من نحتكم؟ هل عقل الأب أو الجد أو جد الجد، أو إلى عقل الشاب أو إلى عقل الفتاة أو إلى عقل المرأة الكبيرة في السن أو إلى عقل كبير القبيلة أو إلى السيد؟ لا أحد يعرف، لا أحد يعرف. لذلك كان المذهب الخامس هو الصحيح. إذا كان ذكرنا مذاهب أربعة: أعراف المجتمع وضمير الإنساني واللذة والمنفعة والعقل البشري. أما الخامس فهو الإسلام، الإسلام، وهذا هو المنبع الصحيح. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال عنا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله سبحانه وتعالى يعرف النفس البشرية ويعرف أسرارها ويعرف عيوبها، يعرف ما فيها نقاط قوة ونقاط ضعف كذلك. ولذلك عمل سياجا من الأخلاق يتحكم إليه الناس كلهم. ولذا ما الذي جعل الناس يسلمون على مر العصور؟ هي هذه الأخلاق الإسلامية التي لا يمكن يختلف فيها اثنان، لا يمكن أحد أن يختلف في الأخلاق الإسلامية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهي أخلاق كانت بعض هذه الأخلاق أصولها موجودة في الجاهلية. ولهذا ماذا تقول عائشة؟ إن نبينا صلى الله عليه وسلم بعث وفي العرب بضع وستون خصلة من خصال الخير زادها الإسلام قوة، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فزادها. ولهذا جاء في الحديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. طيب دعونا الآن نقف وقفة يسيرة يا إخوة، وهي الواقع اليوم عندما نجلس في أي مجتمع تجد أن الناس يشكون من ضعف الأخلاق، صحيح؟ سوء تعامل الزوج مع زوجته والعكس، سوء تعامل الأب مع أولاده والعكس، سوء تعامل الرئيس مع مرؤوسيه والعكس أيضا، تعامل الأهل مع الخادم أو الخادمة، تعامل الناس بعضهم مع بعض. دعونا أضرب لكم مثال. تصوروا لو أن إنسان الآن عند الإشارة والإشارة مضيئة بالضوء الأحمر ثم أضاءت بالضوء الأخضر، ثم هو واقف في مكان لم يتحرك، والناس من ورائه ماذا يفعلون؟ هل يمكن للإنسان أن يصبر وراءه؟ مستحيل. إذا كان الناس الآن خاصة مع الأرقام التي تأتي على الإشارات، إذا بقي 3، 2، 1 يسابقون حتى يطير الإنسان ويخرج من دائرة الإضاءة الحمراء. أعطيكم أنا موقف الحقيقة حصل لي في أحد البلدان. كنت في عند الإشارة وكنا نسأل الشخص الذي بجوارنا، نقول له يا أخي المكان الفلاني، بدأ يصف لنا إشارة حمراء، خضرت الإشارة ونحن في مكاننا وهو يصف لنا ولم نتحرك حتى انتهت وأصبحت حمراء والناس من ورائنا، ولا لم نسمع ولا بوق واحد من الخلف. تصور في بعض البلاد الإسلامية، يعني توقع أي شيء ممكن يأتيك، أي شيء غير طبعا السب والشتم وهذه الأشياء، هذه مفروغ منها. لكن هل سيأتي حجر؟ تأتي قارورة مثلا، قارورة عصير على رأسي كل على السيارة؟ لا أحد يدري. لماذا؟ عندنا أزمة أخلاق، أزمة أخلاق عالية جدا. ولهذا نحتاج أن نسلط الضوء، لأنه مهارات التواصل الاجتماعي التي نتحدث عنها والعلاقات الاجتماعية لماذا ضعفت في الناس؟ بسبب أنه هناك أزمة أخلاق على مستوى العالم العربي، العالم الإسلامي، على مستوانا الشخصي. ونحن نريد أن نبدأ بدوائر ضيقة ثم نتوسع يا إخوة. طيب لو سألت الإخوة الكرام، ما هي الأسباب التي أدت إلى ضعف العلاقة الأخلاقية أو ضعف العلاقات الاجتماعية بين الناس أو ضعف التواصل أو ضعف حسن الخلق بين الناس؟ دعوني أسمع منكم شباب. لماذا ضعف الاعتناء بالجانب الأخلاقي؟ فضل أنس. الابتعاد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أرسل كثير من الأخلاق، بل أرسل الأخلاق كلها، وكان عليه الصلاة والسلام قرآنا يسير في الأرض، أي أنه يتخلق بأخلاق القرآن. هذا لما سئلت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. يعني كفار قريش الصباح يقول له ساحر، كاهن، كاذب، شاعر، صحيح، وفي المساء يأتون بأموالهم ويضعوها عند النبي صلى الله عليه وسلم، قمة التناقض. في الصباح يسبونه ثم يأتون بأموالهم إليه، لأنهم لا يجدون أحد يمكن أن يستأمنوا على هذه الأموال إلا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وكلامكم في الصباح، سبكم للنبي صلى الله عليه وسلم، هم يعرفون في دواخلهم أنه نبي صادق عليه الصلاة والسلام. إذن القضية الأولى ابتعاد الناس عن الهدي النبوي. لو تمسك الناس بخلق النبي عليه الصلاة والسلام. نضرب مثالا في هذه القضية. الآن كنت نقول دائما في أكثر من حلقة إنه الإنسان كل واحد عنده أسنان، صحيح؟ أسألكم أنتم، هل أسنانكم عورة؟ وأنتم يا إخوة، أنتم أيها الإخوة والأخوات في كل مكان الذي تسمعون الآن، هل أسنانكم عورة؟ طبعا لا، ليست بعورة. لكن تصوروا أن بعض الإخوة الذين يدخلون إلى بيوتهم أول ما يدخل تغلق مباشرة دون ما شيء. لماذا؟ أسناننا ليست عورة، نحتاج إلى ابتسامة. لماذا ذكرت هذا المثال؟ النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم بساما ضحاكا، يعني مع أهله في داخل البيت، خيركم لأهله عليه الصلاة والسلام. إذن هذه ممارسة يومية كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، هل نحن نطبقها؟ هل نحن نتعامل بها مع الناس؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول الكلمة الطيبة ماذا؟ صدقة. وفي أناس ليس لديهم أموال يمكن أن يبذلوا، يمكن أن يبنوا مسجدا، يمكن أن يعمروا مدرسة، يمكن أن يكفلوا أيتاما، يمكن أن يطبعوا مصاحف أو غيرها، لكن الكلمة الطيبة. ولهذا دائما أقول للإخوة والأخوات الكلمة الطيبة عطر اللسان. أنت عندما تذهب تشتري عطر تقول له أعطيني عطر يدوم ورائحته نفاثة، صحيح؟ الكلمة الطيبة هي التي يجتمع فيها هاتين الخصلتين، تدوم في قلب الإنسان ورائحتها جميلة فواحة رائعة، تبقى في نفسه تشع علي بمجرد أن يراك يعرف أنك أنت صاحب تلك الكلمة الجميلة. تصوروا، بل دعونا نعمل اختبار على أنفسنا 24 ساعة السابقة، كم كلمة طيبة نطقنا بها لإخواننا وأهالينا وأقاربنا؟ بل خذ شيئا آخر، كم كلمة طيبة وجهناها لأنفسنا؟ نحن نجلد أنفسنا من الصباح للمساء، كم نحمل من السموم في دواخلنا؟ سموم، هذه السموم ماذا تقول؟ تقول أننا فاشلين، لا نستطيع أن نقدم شيء، نحن غير ناجحين، ما يمكن ننجح في الحياة. حتى متى سنخاطب أنفسنا بهذا الخطاب؟ أنفسنا بحاجة إلى كلمة طيبة، بحاجة إلى حسن تعامل. قبل أن نذهب للناس لابد أن تكون نفوسنا مستقرة، هادئة، مرتاحة، حسنة الظن بالله سبحانه وتعالى، ثم نتعامل مع الآخرين. كم كلمة طيبة نستخدمها في تويتر، في الفيسبوك، في التعليق على بعض تأتي مثلا مقالات أو تأتي أخبار في بعض المواقع، انظر للتعليقات في الأسفل، تعرف أن الناس فقدوا جانبا كبيرا من الأخلاق الشرعية. لا تجد إلا السب والشتم واللعن للكاتب، تمام، والجد 16 له أيضا، والسابع عشر، والثامن عشر، وكل. لماذا؟ أين الأخلاق الإسلامية عند هؤلاء الأشخاص؟ إذن أول قضية ما تفضلتم به وهو ضعف الارتباط بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الثاني دعوني أقولها ثم الثالث أخذه منكم إن شاء الله، سلبية المؤسسات الفاعلة في المجتمع. الآن لدينا كم مؤسسة في المجتمع تعمل على الناس؟ ثلاثة. هذه المؤسسات الكبيرة جدا، المدرسة والإعلام والأسرة. هذه مؤسسات تصنع أجيال، تبني أخلاق، تبني قيم. فإذا وجدت هذه المؤسسات في تناقض، أنت تبني في البيت والإعلام يهدم، أنت تصنع خلقا في المنزل ويذهب الطفل إلى المدرسة ينهدم هذا الخلق كله بالكامل. الإعلام أيها الإخوة يقدم صورة مشوهة للأخلاق الإسلامية. أنت تحدث ولدك عن العفة مثلا، ثم تجد في الإعلام في مقاطع اليوتيوب أو غيرها شيء يندله الجبين، فيديو كليب. ماذا يفعلون في الفيديو كليب؟ يسلطون هذه الكاميرات وزوم على ماذا؟ على مفاتن الفتاة، على مفاتن هذه المغنية. انظر لمقاطع اليوتيوب، انظر للأفلام والمسلسلات وغيرها التي تهدم الأخلاق تماما، تتحدث عن العفة وهم يتحدثون عن الخيانة الزوجية، ويرون أن المرأة التي تخون وتتفنن في هذه الخيانة وتستطيع أن تعاشر عشرات الأشخاص دون علم زوجها وهي البطلة بالمناسبة، لأن بطولة فلانة التي هي تفعل هذه الأفعال السيئة. البطل من هو؟ الكذاب، المجرم، السارق، الذي يضرب الناس، الذي يستطيع أن يتحايل على كثير من الخلق ويأخذ أموالهم. هل هذه هي أخلاق الإسلام؟ لا شك أن الإعلام قدم صورة نمطية سيئة عن كثير من الأخلاق. ولهذا دائما نحن نقول افهم ولا تذوب، افهم الناس، استفد منهم، لكن لا تذوب في أخلاقهم، لا تحمل أشياء هي ليست لك ولا تليق أيضا بك كمسلم. وما صنع في الصين لا يصلح لشباب المسلمين، ليس بالضرورة أن تكون تلك الأخلاق تصلح لبلادنا. نعم هناك قدر مشترك قد تكون في بعض الأخلاق، لكن كثير من الأخلاق لا تتناسب معنا أبدا. إذن لدينا أمران: البعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني سلبية المؤسسات الفاعلة في المجتمع، المدارس وإعلام ومساجد أيضا لم تقدم فعلا طرحا تستطيع أن تكسب به قلوب الخلق، إضافة للأسرة. أعطونا أيضا شيء آخر شباب. الثالث، تفضل شيخ، كأن عندك مداخلة. خلنا على الميكروفون أحسن حتى نسمع الصوت. طيب تفضل، إيش الثالث؟ التعلق بالدنيا. جميل، التعلق بالدنيا، يعني تصبح الدنيا هي ماذا؟ التعلق بالدنيا. سمعنا الإجابة مرة أخرى حتى يسمعوها الإخوة من بعيد.
التعلق بالدنيا.
جميل، التعلق بالدنيا. إذا تعلق الناس بالدنيا ويبحثون عن المال والمال فقط، إذن الغاية تبرر الوسيلة. يمكن للإنسان أن يكذب، يمكن للإنسان أن يفعل أي شيء، أن يتنازل عن كثير من أخلاقياته، المهم أن يصبح صاحب مال. خذوا مثال، مثلا شخص مسلم وتقي وصلى الفجر في ذلك اليوم، ثم تعرض إلى عملية رشوة. هنا ستظهر الأخلاق، هل هذه الصلاة تؤثر فعلا فيه وتجعله مسلما حقا، ولا هو إنسان لا، والله مدام جاءت رشوة مرة واحدة وتب إلى الله، لكن قد تكون هذه المرة هي القاضية التي تفضح بها في الدنيا والتي أيضا ستجد عذابك فيها في الآخرة. لهذا لا يمكن أن تصلح الدنيا إلا بصلاح الدين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول على المنبر: اللهم أصلح لي ديني. إيش؟ كملوا يا شباب. الذي هو عصمته أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. وإن شاء الله في يوم من الأيام سنتحدث هنا عن مسألة مهمة جدا، وهي، ولعلي بس أشير إليها إشارة سريعة، أي مجتمع مسلم، أي دولة مسلمة، أي إنسان مسلم، أي أسرة مسلمة، لابد أن يضبطوا خمسة أمور في حياتهم، خمسة أمور. إذا ضبطت هذه الخمسة أشياء يستطيع أن يعيشوا في هذه الدنيا بالتوافق مع مبادئهم وقيمهم وأخلاقهم بإذن الله تعالى. ما هي هذه الخمسة؟ أما أولها أيها الإخوة، فهو أول هذه الأشياء: من أنا؟ أولها من أنا؟ الثاني: أشبه من أنا؟ الثالث: من أتبع؟ الرابع: ماذا أفعل؟ الخامس: ما قيمة ما أفعله؟ نأخذها لكن بطريقة أخرى. من أنا؟ من أنا؟ تحديد الهوية. أشبه من أنا؟ تحديد الانتماء. ماذا أفعل؟ أو من أتبع؟ تحديد المرجعية. ماذا أفعل؟ تحديد الأهداف المرحلية. ما قيمة ما أفعله؟ تحديد الهدف الاستراتيجي. نعيد الخمسة لكن سأسمعها منكم. أول شيء من أنا؟ المراد بها ماذا؟ هيا شباب تفضل يا أسامة.
تحديد الهوية.
تحديد الهوية، جميل. إذن أي أمة لابد أن تكون لها هوية، ولذلك نحن لا نذوب في الآخرين كما ذكرنا قبل قليل. كيف نشكل الهوية؟ بثلاثة أشياء. إذا أردت أن تشكل هوية مجتمع أو أمة لابد أن تشكلها بثلاث أمور: عقيدة ولغة وتاريخ. الآن ديننا أليس دين عالمي؟ الله يقول: ما أرسلناك إلا رحمة إن أرسلناك للناس كافة لكي يفهموا الدين لابد من ماذا؟ إيصال اللغة العربية إليهم حتى يستطيعوا استيعاب هذه النصوص الشرعية الموجودة في الكتاب والسنة، أليس كذلك؟ الثاني أشبه من؟ أنا. تحديد إيش؟
تحديد الانتماء.
الانتماء، أحسنت. الإنسان لابد أن يكون له انتماء، انتماء مصغر وانتماء كبير وانتماء للأمة أيضا. لذلك من الخطأ الذي يمارس الآن هو محاولة بثر الناس عن أمتها. بلد آخر في قتل، إيش دخلك؟ المهم أنت تجلس في بيتك، عيش حياتك مع أسرتك وينتهي الموضوع. هذا غير صحيح. إنما المؤمنون إخوة، وكما جاء في الحديث الآخر يسعى بذمتهم أدناهم. الثالث من أتبع، تحديد المرجعية. أمة بدون مرجعية تعيش في هواء. الله عز وجل يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. إذن لابد الإنسان من مرجعية. ما هو المرجعية؟ هم يقولون مثلا هؤلاء الغربيون أن المرجعية في الأخلاق هي ماذا؟ الضمير الإنساني، العقل، اللذة والمنفعة، أعراف المجتمع. نحن نقول لا، أن المرجعية دائما ما هي؟ تفضل يا أخي.
الإسلام،
الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. لكن في قضايا الأخلاق لابد لنا من مرجعيتين، وهذه مسألة مهمة جدا لابد للإخوة والأخوات أن ينتبهوا لها. أما الأولى فهي مرجعية معصومة، لابد من مرجعية معصومة. وأما الثانية مرجعية غير معصومة. ما الفائدة إذا كان عندي أنا معصوم؟ ما الحاجة إلى غير معصومة؟ نأخذ مثال. الآن أب مثلا في المنزل ما عنده مجموعة من الأبناء ولكنه يدخن، فيأتي الأبناء يقولون أنت تدخن يا أبي، نحن سندخن مثلك. فيقول لهم حرام. يقول لهم طيب أنت لماذا تدخن إذا كان حرام؟ فماذا يفعل؟ يقول لهم شوفوا يا أبنائي، أنا ابتليت وأنا مرجعية غير معصومة، لكن نرجع المرجعية المعصومة التي هي لي. لهذا الله عز وجل ربطنا دائما بالمرجعية المعصومة. إذا حصل خلل من الناس نرجع إلى الأصل الذي يمنعنا من الانحراف أو الانجراف في أي شيء. ولهذا المرجعية غير المعصومة فائدتها في أمر مهم جدا، وهو إيش؟ القدوة. إن المرجعية غير المعصومة تمثل الصورة الحقيقية للإسلام على حسب قدرها وجهدها. الأمر الرابع ماذا أفعل؟ تحديد إيش؟ لا، تحديد الهدف المرحلي. طيب لو سألتكم يا شباب، ما هي أهداف الإنسان؟ ما هي أهداف الإنسان في الدنيا؟ تفضل يا أسامة. تفضل يا أسامة.
طاعة الله عز وجل.
طيب.
فعل الأوامر واجتناب النواهي وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
لا، هي الحقيقة ثلاثة أهداف. أنا لعلي لأنه بقي معنا وقت يسير ودي في الإخوة الأشياء، إذا لم تأتي أسئلة لا بأس. الأهداف ثلاثة. أهداف المؤمن في الدنيا ثلاثة أهداف، هي أولا إصلاح الدين، إصلاح الدنيا، إصلاح الآخرة. أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. هذه مسألة مهمة جدا. لهذا اليوم الإسلام لا شك أنه هو قوي في ذاته، ولكن لم يجد حمل له. لماذا؟ لأنه أخطأنا في مسألة مهمة جدا، أرجو أن تنتبهوا لها كثيرا يا شباب. الإسلام له خطان متوازيان، تمام؟ جانب عبادي وجانب حضاري. نحن الآن تجد عندنا جانب عبادي، ناس كثير يصلون، ليس لدينا جانب حضاري. بناء الأرض، عمارة الأرض، الاهتمام بالممارسات اليومية، الأخلاق، أن تكون لدينا ثقافة مجتمعية يومية تمارس، لكن هذا ليس موجودا للأسف الشديد. تجد في بعض البلدان التي أعطاها الله عز وجل الدنيا عندهم ثقافة مجتمعية يومية، ثقافة النظافة، النظام، إدارة الوقت، احترام النظام، تطبيق النظام، أشياء كثيرة جدا في حياتهم قمهم فيها. كما قال الله عز وجل عنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لهذا نحن نحتاج أن ننتبه لهذين الأمرين، الجانب العبادي والجانب الحضاري. أننا كما أننا نحرص على عبادتنا، نحرص على ممارساتنا اليومية وأخلاقياتنا في التعامل مع الآخرين. ولهذا إن شاء الله في هذا الدرس بإذن الله تعالى سنقف وقفات كثيرة في مسألة العلاقات الاجتماعية. سنتحدث عن أهميتها وعن كيف يمكن أن نزرعها، كيف مهارات التواصل مع الزوجة، مع الوالدين، مع الخدم، مع الأبناء، إلى غير ذلك. كل هذه الأمور إن شاء الله سيكون لها لقاءات قادمة بإذن الله تعالى. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم اهدنا اهدني لأحسن الأخلاق. ونحن نقول في ختام هذه الحلقة اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. سعدت بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء، وكذلك أنتم أيها الإخوة والأخوات خلف الشاشة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في لقاءات أخرى متجددة حول هذا الموضوع، مهارات التواصل في العلاقات الاجتماعية. شكر الله للجميع حسن استماعهم وإنصاتهم، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.